يعني اللي يظهر ده يا دكتور سيد في البقايا اللي هم اللي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل أرض عربا ومعجم فمقتهم إلا بقايا، دي ليست طائفة إنما أفراد، زيد بن عمرو بن نفيل كذا، هذه أفراد ليست طائفة، وأفراد ليسوا أتباع نبي مكلفين برسالته، إنما هم على بقايا دين سابق، ولهذا لم يمنع وجودهم هذا إطلاق الجاهلية والعصر الجاهلي العصر. بقايا أفراد أولا ليسوا طائفة، الأمر الثاني منهم من كان يتنصر على دين كذا ومن كان يتحنف ومنهم من كان، فهو اجتهاد منهم وهداية للدين العام، ولهذا النبي كان على هذا ولم يطلق أنه كان على على إسلام كدين تابع لنبي، لم يكن نبي تابع لنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحانه ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعله نور، إنما هذه الطائفة تدري ما الكتاب وما الإيمان وهي أتباع رسول تسير عليه، فده لا يعكر على الإيه على العصر العام. الإيه اللي هو طيب هو صح يعني يكونوا على دينهم ويكونوا على طريقتهم، هنا فهذا الفئام ده واضح انه وقع في الأم، وده اللي بوب انا بعض هذه الأم، بعض هذه الأم يقع في بيت الأوثان. اللي هو ايه يعني تقصد معنى ايه مش فاهم؟ ما هو يلحق بالمعتقد طبعا، امال ايه يكونون عليه يكونوا عبادة للأوثان كما كان هؤلاء عبادة للأوثان، ولهذا النبي قال في الحديث الواضح لا تقوم ساعة حتى تعبد ايه تمام صح، يلحقون به في المعتقد والصنيع والفعل وكل شيء، عبادة الأوثان تعود كما كان بس في صور بقى، يعني مش لازم عبادة الأوثان الأصنام كأحجار وكذا، عبادة الأوثان المهم صرف العبادة لغير الله. نعم ما هو ده الشاهد كلهم ايه هو الشيخ هو يقول من عبادة الأوثان، لكن الذي يظهر لي ان هذه ليس، هو قال الشيخ نبه في الأخير ان اللي من عبادة الأوثان قال يعني أن عبادة الأوثان تختص بركوع السجود بل تشمل الأئمة المضلين، لا قال إيه في الثلاثون كذبون، قال لا لأن هي تابع الحديث، الحديث فيه قال ايه اصل الحديث، الحديث ايه نعم طيب قال وانما خاف على متى من ظلم واذا وقع السيف كذا كذا وتقوم ساحه الاقبام ممكن، وانه سيكون دي من ضمن الحديث مش لازم الجزئيه دي ما هياش مرتبطه بالكذا، ارتباطها ارتباط ضمني وليس مطابقه، يعني لا شك ان هذا كفر اذا سيعودون الى ما كان عليه، لكن أصل الاستدلال في الأولى ولا تقوم الساعة حتى الحق حي أمتي المشركين وحتى يعبد في أمتي الأوثان، ده الأصل، وأنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم كذا يدعي النبوة هذا كفر، لكن ليس داخلا إلى ليس داخلا في ترجمة الباب مباشرة لحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، لأن ليس عبادة الأوثان، لأن الكفر بأنواع، منها عبادة الأوثان، منها ادعاء النبوة، منها تكذيب بالقرآن، منها فهو ذكره هنا لأن ده تبع الحديث. من أقول لك وجهها بعيد، وجه ذلك بعيد، يعني دخوله في عبادة الأوثان ده بعيد، لكن هو مذكور في إيه، هو مش الشيخ مثلا وضع حديثا مستقلا لا تقوم وأنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كذا، هنقول بقى هنلتمس بقى إزاي وجه ذلك في إن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لكن ده ضمن الحديث اللي هو فيه الشاهد أصلا، فدي مكثر، بس مكثر ده يدخل في لعبة الأوزان. نعم. إنما ممكن ندخله بقى بالضمن باللازم. نعم. وجه بعيد هو إلا على وجه اللي ذكره بس، والوجه ده مش مذكور في الحديث، ده من مفردات الأئمة المضلين، بخلاف تخضع أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه، ده نص، ولهذا هو بوب له بهذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع المفيد، وهو القول المفيد لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ما جاء في السحر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر.
هذا لفظ مشتهر عند العلماء، إمام الدعوة، قال القارئ إمام الدعوة، وهذا الوصف وصف مشهور عند العلماء من بعد محمد بن عبد الوهاب، يقال إمام الدعوة، شيخ الإسلام ابن تيمية، إمام آل السنة الإمام أحمد، إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. فما معنى إمام الدعوة وأي دعوة؟ هي الدعوة التجديدية لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي قد قال: إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينه. فلما كانت هذه الدعوة دعوة مباركة، لأنها على ما كان عليه النبي حذو القذة بالقذة، ولم يكن هذا بهذه الصورة موجودا في بلاد المسلمين، وصف الشيخ بإمام الدعوة، أي الدعوة التجديدية إلى التوحيد وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وصفا مناسبا للواقع، كما أن وصف أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة كان مناسبا للواقع مع وجود أئمة سنة. لكن لما أحيا الله به المنهج والمعتقد، وأظهر الله به المنهج والمعتقد، قيل إمام أهل السنة والجماعة. كذلك هنا لما أحيا الله بهذه الدعوة اللي كانت غريبة في هذا الوقت في هذا الزمان، لا سيما في نجد وفي بيئة الشيخ، فقيل هذا إمام الدعوة، وشاء الله عز وجل أن يكون هذا وصفا للشيخ مختصا به. فإذا قيل إمام الدعوة، أئمة الدعوة، هذه من البركة التي جعل الله بها الثناء على ألسنة من جاء بعد أئمة الدعوة في هؤلاء، لأن الإطلاقات فضل من الله، شيخ الإسلام، إمام أهل السنة، وإن كان شيوخ الإسلام كثرا، وإن كان أئمة السنة كثرا، وإن كان من جدد الله عز وجل بهم كثرا، ولكن كونه يصبح لقبا أو وصفا لأناس إذا ذكر الوصف أغنى ذلك عن ذكر الأعلام، هذا من منة الله سبحانه وتعالى، وهذه دائما تحصل في المجددين البارزين الأئمة الذين ابتلوا بنصرة الحق في زمانه. ولهذا تجد قدرا مشتركا بين الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب، أن كلا منهم وجد من المعارضة، وجد من الإيذاء، وجد من كذا، وليس فقط أنه صنف في السنة أو أنه دعا إلى السنة دعوة محضة، ولكن انضاف إليه الاضطهاد الشديد كبير حتى صار مجاهدا بهذا المنهج بالحجة والبيان، ومجاهدا بهذا المنهج بالأذى الذي ناله وصبر عليه. فالمراد الدعوة اللي هي دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، وهو إمامها لأنه الذي جددها والناس تبعوا له في ذلك، ولهذا يقال إمام الدعوة أو أئمة الدعوة، يعني بعد الشيخ هؤلاء الذين جددوا هذه الدعوة المباركة وأثرها باق إلى الآن. لا شك أن هذه الدعوة إلى التوحيد ومسائله، توحيد العبادة ومسائله ومصنفاته، هذه الحقيقة لم يوجد لها نظير في عمر أمة الإسلام، لا يوجد لها نظير. أقصد نظير على ماذا؟ هذه المصنفات والإحاطة بمفردات هذا النوع من الدعوة إلى التوحيد والردود على المخالفين فيها وإثارة الشبهات، الردود على الشبهات، هذا لا نظير له. ليه؟ لأن الخصومة لعلها كانت في من سبقهم كانت في أبواب عظيمة مثل أسماء وصفات. ليس لأئمة الدعوة بعد ابن عبد الوهاب كلام وتصنيف واتساع في باب الأسماء والصفات كما في مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهؤلاء ومن سبقهم، لأن حسب الخصومة، فكلما كانت الخصومة في باب كلما كان الجهاد في هذا الباب والدفاع عن السنة في هذا الباب أبرز من غيره. فلما كانت الخصومة مشتدة جدا في عهد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكذا في هذا الباب وباب توحيد العبادة، كانت التصنيفات والتفريعات والتأصيلات وذكر هذه الأبواب في هذا الباب أكثر من غيره من العصور الماضية. نعم.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: السحر لغة ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر سمي السحر لآخر الليل.
لآخر الليل حيث إيه؟ يخفى، فهو المادة هذه تعود إلى الخفاء وغير ذلك، ولهذا سمي السحر لآخر الليل. نعم.
لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين.
هذا الذي يسمى علماء اللغة يا أخواني اللي هي مادة الاشتقاق، فإن هذه اللفظة تعود إلى حروف، حروف، فيقال هذه الحروف مادتها يعني معناها الإجمال العام يعود مثلا إلى ما لطف أو ما خفي سببه، ومنه بقى يقال السحر، ومنه يقال السحر، ومنه يقال كذا. فلماذا؟ فيبقى هناك معنى مشترك بين كل هذه الألفاظ اللي هي مادة الاشتقاق أو المعنى أو المادة الكلية في هذا، كليات. فمثلا أقول مثلا الكاف واللام والميم تدل على القوة، ومنه لا كاما، ومنه كلما، ومنه ملك، فأصل الاشتقاق يعود لهذه الأحرف، فهذه الأحرف تمثل مادة الاشتقاق. فهناك معنى عام يكون رابطا بين المعاني وإن اختلفت، اختلافها يكون اختلاف يسير أو باعتباره، لكنها تعود إلى إيه؟ إلى مادة عامة، تعود إلى مادة عامة. مثلا الغين والفاء والراء تعود إلى الستر، وتعود إلى خفاء، وتعود إلى كذا، ومنه غفر، ومنه المغفر لأنه يغطي الرأس، فيعود إلى التغطية وإلى وهكذا. وهذا وحده علم في اللغة، يعني وحده علم في اللغة، ولهذا اللغة تفريعاته كثيرة. أنا أعتبر بحسب علمي أنا القليل أن أسهل مادة في اللغة مادة النحو، التي لا أنا أعتبر أن هذه أسهل. لماذا أسهل؟ لأن الشيء كلما رجع إلى قاعدة منضبطة إذا حفظت أمكن التمثيل عليها سهل، تكون سهل. ولهذا أسهل شيء أن أنا في الرياضيات جدول الضرب هذا ما يختلف، احفظه خلاص انتهى، 2 في 2 ب 4، 5 في 5 ب 25، 6 في 8 ب 48، ما فيها إشكالية. المشكلة أنك تحفظها، حفظتها خلاص سهلت، أسهل شيء في هذا. كذلك النحو خلاص فاعل ومفعول وكذا، إلا في بعض أمور بسيطة قليلة تكون بالمختصين، ودي في التطبيق العملي قد لا نحتاج إليها كثير. المهم الخط العام، جملة فعلية يبقى فعل فاعل، وقد تحتاج إلى مفعول إذا كان الفعل متعديا، أو لا تحتاج إلى مفعول إذا كان الفعل لازما. المهم الفاعل من وقع منه الفعل فتستطيع أن تختاره، والفاعل دائما مرفوع، مبتدأ خبر جملة اسمية يبقى مبتدأ وهو الذي نبتدئ به الكلام، ويكون كذلك اسما مرفوعا، والخبر ما يتم به معنى الكلام سواء كان مفردا أو كان جملة أو كان شبه جملة، قوالب محددة، قوالب محددة، وإن كان فيها أمور خاصة. إنما الإشكالية في علوم المعاني من جهة المعنى واشتقاقه والفوارق بين ما ظاهره المطابقة في اللغة. هذا البحر الذي لا ساحل له، هذا البحر الذي لا ساحل له، ويعطى الإنسان من الفصاحة بقدر ما يحيط بهذا النوع من العلوم، ومهما تؤتى فيه من علم وتبحر في هذا فإنك في النهاية تطوف تطوافا على قدر ما حصلت. فما يتعلق بعلم الاشتقاق وكذا، ما يتعلق بفقه اللغة كعلم صوتيات، ما يتعلق البلاغة من علومها علم البديع والبيان، ما يتعلق بالعروض، ما يتعلق يعني كل هذه علوم الحقيقة ليست سهلة. ولهذا جل الجامعات والمدارس وهذه الأكاديميات الخاصة إلا متخصص يعني قد يكلف بعمل خاص، إنما تركز على نحو، على صرف، النحو هو الذي يأخذ القدر الأكبر، الصرف قد يدرس في بعض الأحيان وقد لا يدرس، وقد يدرس بطريقة معينة أيضا كذا. مسألة بقى علم اللغة وأقسام هذا العلم، هذا أيضا قليل. نعم.
قال: وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى، أي قراءات وتلاصم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لكن قد قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله،
يعني الكون القدري، إلا بإذن الله الكون القدري. نعم. وهذه التي يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين هذا كفر، كما قال سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذه كفر والعياذ بالله، وحده ضربوه بالسيف. نعم.
الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله، فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله.
وهذه بعض العلم لم يرها كفرا إذا كانت عن طريق الأدوية والعقاقير المؤثرة، وهذا ما مال إليه الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك في العقوبة هتختلف العقوبة، ولكن عند الجماهير أن السحر كفر وأن حده ضربه بالسيف. نعم.
قال: فالسحر قسمان، الأول شرك، وهو الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. الثاني عدوان وفسق، وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل إلى مسألة مهمة، وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟
نعم، بناء على هذا التصور أن منهما يكون عقدا ورقى وكذا عن طريق الشياطين، يستعان بالشياطين بها، ومنها ما يكون عن طريق الأدوية العقاقير. من هنا نتوصل إلى المسألة: هل يكفر الساحر أو لا، وما عقوبة الساحر لو أطلق على الثاني سحر، ساحر وساحر، ما عقوبته؟ كأن الشيخ يقول: تصور أولا قبل أن تحكم. نعم.
اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر، ومنهم من قال إنه لا يكفر، ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر، ولكن يعتبر عاصيا معتديا.
نعم.
وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح، وإن كان سحره دون
إلا
الكفر.
إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح. نعم.
وإن كان
بقبول توبته هذا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن قبول التوبة فيرفع الحد، فإن النبي قد قال حد السحر ضربه بالسيف، وقد قتل الصحابة من السحرة من قتل. نعم.
وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أذاه وفساده عن في الأرض، وعلى هذا يرجع في قتله لاجتهاد الإمام.
نعم. وظاهر وهذا قول الشافعي رحمه الله، تقسيم الشيخ على هذا وقول الشافعي رحمه الله على وجماعة. نعم.
وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال، فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك.
هذه مسألة تأثير السحر، ما حد تأثير السحر؟ هناك تأثير بإمراض وكذا حتى يصل إلى الموت، وتغيير أحوال حتى أنه يخيل الإنسان أنه يفعل الشيء ما فعله كما كان في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تأثير بالتخييل، تظن أنت أن هذا الشيء على صورة كذا وليس كذلك، لكن هل حقيقة السحر يقلب الأعيان أو يحصل به الإيهام والتخييل؟ وما قاله سبحانه وتعالى يخيل إليه بسحر ما أنا تسعى. نعم. فقال المهم أن السحر
يؤثر بلا شك،
بنص القرآن يؤثر بلا شك، بنص القرآن تعلمون منهم ما يفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك ما قاله نبي الصرف والعطف، هذا في تأثير، لكن حدود التأثير هذه هل يصل إلى قلب الأعين يجعل هذا الكأس قلما حقيقة فتزول مادة الكأس وتحول إلى مادة قلم، أو هذا يكون في التخيل ترى الكأس قلما؟ فقال الشيخ لكنه
لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل.
نعم، لأن هذا يكون خلقا، فالسحر لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى أبدا، إنما هذا لأن هذا يكون خلقا، إيجاد من عدم يجعل هذا الكأس قلما، أو هذا القلم شجرة، هذا خلق وهذا انفرض الله سبحانه وتعالى به، فيكون هذا إذن عن طريق الإيهام. نعم.
وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
نعم.
إذا قال قائل ما وجه إدخال باب السحر في كتاب
طيب
التوحيد؟
طيب، قبل هذا يدخل هناك نوع في ما هو مشهور عند الناس اليوم، وهو ما يكون بخفة اليد، يعني لا أدوية ولا عقاقير ولا شيء من هذا، ولا هو أيضا استعانة بالشياطين، ولكن ما يسمونه خفة اليد، يأخذ الشيء ويفعل الشيء وإلى آخر ذلك، والناس ما يرون من خفة يده وسرعة حركته إلا كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ العلماء يقولون هذا حرام، وهذا من نوع الشعوذة، لأنه يوهم الناس بأشياء وليست حقيقية، وهذا يعذر صاحبه وكذا، لكن لا يقال هو ساحر إلا على وجه يعني لغوي فيما يتعلق بالمادة نفسها. نعم.
قال رحمه الله إذا قال قائل ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ قال نقول مناسبة الباب لكتاب التوحيد لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة، ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي.
ونستطيع أن نجيب جوابا آخر، أن السحر حتى عند من قال بعدم كفر فعله إذا كان عن طريق الدول العقاقير، نقول أن السحر يتنافى مع التوحيد، إما يتنافى مع أصله وإما يتنافى مع كماله، على قول من قال بأنه إذا كان بهذه المواد فإنه لا يكفر، إذن هو منافي للتوحيد، لأن جميع المعاصي منافية للتوحيد. طيب إذا كان بهذا المعنى جميع المعاصي منافية للتوحيد، لماذا لم يذكر الشيخ في كتابه جميع المعاصي؟ قال باب زنا وباب ربا، ونقول التعليل سبب الإيراد أن هذا دخل في كتاب التوحيد لأن المعاصي تنقص. نقول الشيخ أدخل فعلا بعض المعاصي، لكن المعاصي التي لها ارتباط بالشرك مثل التصوير أدخل، لكن لماذا انتقى التصوير؟ لأن ذلك يفضي إلى الشرك، لأن ذلك يفضي إلى الشرك، ولا جملة المعاصي تتنافى. ولهذا ما معنى تحقيق التوحيد؟ تخليصه وتنقيته من ماذا؟ من الشرك والبدع وسائر المعاصي. يبقى يدخل فيها المعاصي، يدخل فيها البدع، لكن لماذا لم يتكلم الشيخ في كل المعاصي؟ إنما أعطاك جنسا ما، واختار من هذه المعاصي ما له علاقة وثيقة بكتاب التوحيد الذي هو حق الله العالمين، فأتى لك بما يتعلق بالتصوير. نعم.
قال: وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين. الآية الأولى قوله تعالى: ولقد علموا، ضمير الفاعل يعود على متعلم السحر، والجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام.
ضمير الفاعل وهو واو الجماعة، وهذا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، يعود على متعلم السحر. ولقد علم أي متعلم السحر. نعم.
والجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد، ومعنى
هذه دائما تمشي معنا ولقد ولقد، احفظ فيها الثلاثة مؤكدة هذه. يقول لك القسم، تفين القسم، هذا القسم، هذا المقدر، فهذا القسم المقدر بالقسم واللام وقد. نعم. قال: والجملة،
والجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد.
تمام.
ومعنى اشتراه أي تعلمه.
نعم.
قوله: ما له في الآخرة، في الآخرة من خلاق، أي ما له من نصيب، وكل من ليس له في الآخرة من خلاق فمقتضاه أن عمله حابط باطل، لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون العمل كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا.
تمام. أعد، دي قاعدة. ما له في الآخرة من خلاق،
أي ما له من نصيب، وكل من ليس له في الآخرة من خلاق فمقتضاه أن عمله حابط باطل، لكن إما
ذات العمل حابط باطل والإثم حاصل، لكن
إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون العمل كفرا.
هذا إذا كان العمل كفر، فيكون الانتفاء انتفاء كليا للنصيب. وإما
أو ينتفي كمال النصيب، أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا.
إذن أضف هذه إلى مصطلحاتنا التي تحتاج إلى تفصيل دائما: الطاغوت، الجاهلية، نعم، الكفر وغير ذلك. أضف إليها أيضا المصطلح هذا، وهو ما له في الآخرة من خلاق، نصيب. فالظاهر ما له نصيب، أدنى نصيب، لكن أدنى نصيب من ماذا؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان الفعل أو القول كفرا مخرجا من الملة، يبقى ليس له نصيب البتة، فتحبط جميع أعمالي وحسناتي، كالشرك ولو أشركوا لحب يطعنوا معه، وكالسحر إذا لم يتوب. وإما أن يكون الانتفاء متعلقا بعمل واجب، فما له نصيب من كمال الإيمان، ويؤجر على هذا الكمال، بل ينتفي الكمال الواجب وليس ينتفي الأصل. فعلى حسب الفعل، فإما أن يعود إلى كفر وإما أن يعود إلى معصية. نعم.
الآية الثانية قوله تعالى: يؤمنون أي اليهود بالجبت أي السحر، كما فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، ويدعون أن سليمان عليه السلام علمهم إياه، وقد اعتدوا فسحروا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله: الطاغوت،
سبحان الله، وهذه حكمة، والله يا أخوان حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر لحكمة، حتى نعلم أنه بشر سائلان ولا ربا ولا كذا، فلن نغلو في النبي حتى نصب إلى عبادته. الأمر الثاني، هذا تعليم يدل على أن السحر له تأثير وكذا، وليكون خرافة وخيال. الأمر الثالث، ماذا نصنع لو أصبنا بالسحر؟ كيف نتعامل مع هذا؟ طيب، هل هذا يتنافى مع قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس؟ نقول هذا أذى وليس قتل، وليس الممنوع في الآية ألا يصيب النبي أذى قط، لأن الله يقول الله يعصمك من الناس، فلا أحد يسبه ولا أحد يدفعه ولا أحد يمسك من تلابيبه يمسك به من تلابيبه، لا، هذا حاصل. ولهذا قول تعالى الله يعصمك من الناس فلا يقتلونك ولا تسلطون عليك هذا التسلط، ولهذا لما أرادوا قتله نجاه الله سبحانه وتعالى. أما الأذى باللفظ بالسحر وغير ذلك فهذا لم يدخل في قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، إنما العصمة تكون من القتل، وهذا لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قط، وإلا فالنبي جرح وكسرت رباعيته وشج صلى الله عليه وسلم، فليدخل في هذا الباب. ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بالسحر. طيب، مسألة، هل السحر الذي تعرض له النبي كان له تأثير على القلب؟ فإن البعض نفى ذلك وقال تتنافى مع كمال النبوة، لأنه يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر، فلهذا يقع في اختلاط وفي باب الشريعة وفي لبس وفي إلى آخر ذلك، لهذا أنكروا السحر. والذين ينكرون السحر طارة ينكرون ذلك الاعتقاد أن السحر أصلا لا تأثير له ولا إلى آخره، فهو تابع منهج ومعتقد يعتقدونه. ومنهم من استعظم ذلك أن يحصل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس يستعظم أشياء بعقله ولم يوافقها الشرع، يعني يقول النبي محال، نبي وكذا وعنده أذكار وأوراد ومع ذلك يصاب بالسحر. وعندنا نصوص تقول بأن الإنسان يحفظه الله إذا كان صاحب ذكر وإلى آخره، فمنعوا من ذلك وخالفوا السنة الصحيحة، فإن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. طيب، كما أن بعض الناس استعظهم أن يكون أبواه في النار فرد ذلك، أو أن أبا طالب مع هذا الدفاع في النار فرد ذلك. هذه عواطف تثبت الشيء أو تنفي الشيء بناء على عاطفة ليس بناء على دليل، والبعض يثبت وينفي بناء على اعتقاد. إذن انتبه، فيكون من خالف هذه الأشياء الثابتة أنهم ينقسمون في الجملة إلى قسمين، قسم ينكر هذه الأشياء بناء على اعتقاد، وقسم ينفي هذه الأشياء أو يثبتها بناء على عواطف، بناء على عواطف. الذي ينفي بناء على عواطف هذا يمكن توجيه وتعليمه، الذي ينفي بناء على اعتقاد صعب أن يرجع إليك. فهناك الناس من أنكر مسألة السحر هذه وتأثير السحر والأخير عموما في النبي وفي غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قوله الطاغوت أجمع ما قيل فيه وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومعنى من معبود أي بعلمه ورضاه، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد سبق في أول الكتاب التعليق على هذا القول عند قوله واجتنبوا الطاغوت. الشاهد قوله بالجبت حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنها السحر. وأما تفسيره الطاغوت بالشيطان فإنه من باب التفسير بالمثال. والسلف رحمهم الله تعالى يفسرون الآية أحيانا بمثال يحتذى عليه، مثل قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض المفسرين الظالم لنفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر الوقت، والسابق بالخيرات الذي يصلي في أول الوقت. وهذا مثال من الأمثلة وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول، ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم
يعني لنفسه. ولهذا قاعدة في التفسير أن بعض المفسرين قد يفسر الشيء بمفرد مفرداته يريد أن يبرزه وليس يعني الحاصل. ولهذا الخلاف بين السلف في التفسير اختلاف تنوع وليس تضاد. هذا يفسر الصراط المستقيم بالإسلام، وهذا يفسر الصراط المستقيم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يفسر الصراط المستقيم بأبي بكر عمر، وهذا يفسر الصراط المستقيم بالقرآن. كل هذا صحيح، كل واحد ذكر مفرد، فهذا يراعى في باب التفسير. ولهذا لا يقال الصحابة السلف اختلفوا في التفسير بهذا الإطلاق، وإنما اختلاف مختلف تنوع وليس تضاد. نعم، إلا أن يعني كنا البعض قد يخطئ في التفسير، هذه مسألة أخرى، لكن الحاصل في تفسير السلف في جلها هو هذا الأمر، لأنه لا يوجد في اللغة اللفظة المطابقة من كل وجه لكذا، بل اللفظة قد يكون لها ما يقاربها من معاني، ولهذا قد يكون لفظة واحدة قد تفسر بعشرات المعاني، وكلها يجمعها رابط لكن يحصل اختلاف التنوع، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام في مقدمة التفسير. نعم،
ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه الذي لا يخرج الزكاة، والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق، والسابق بالخيرات من يخرج الزكاة وتصدق. فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال، لأن الطاغوت أعم من الشيطان، فالأصنام تعتبر من الطواغيت.
كل باطل، كل باطل، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يدخل فيه الشيطان، يدخل فيه السحر، يدخل فيه كل باطل. نعم،
قال فالأصنام تعتبر من الطواغيت كما قال تعالى وعبد الطاغوت، والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم به حق.
نعم،
قال قوله الطواغيت كهان كان ينزل.
طيب، ما حكم تعلم السحر؟ تعلم السحر حرام ولا يجوز. تعلم السحر، يبقى عندنا تعلم السحر هذا حرام، قد يصل الكفر إذا كان إنسان يعتقد كذا. طيب، والعمل به هذا كفر والساحر كافر، إلا إذا كان سحره بغير استعاذة بالشيطان أو كذا، فهذا محل اختلاف عند أهل العلم، وما حده ضربه بالسيف، إلا إذا كان أيضا فيما لا يكفر به وكذا، فهذا محل اختلاف عند أهل العلم. نعم،
قال قوله الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا أيضا من باب التفسير بالمثال، حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان، والكاهن قيل هو الذي يخبر عما في الضمير، وقيل هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من السماء، وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين، فتسترق له السمع فتأتي بخبر السماء إليه، وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء، فتفسير جابر رضي الله عنه تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه.
نعم،
قال قوله اجتنبوا السبع الموبقات، النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه، ولهذا قال اجتنبوا، وهي أبلغ من قوله اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخر، وهذا يستلزم البعد عنها.
يعني هذه أقوى في الدلالة من اتركوا، الاجتناب أقوى من الترك. الترك قد تكون شيء في يدك وتقال لك اترك، لكن اجتنب يعني كن في ناحية وهذا المحضر منه في ناحية أخرى، مثل قول تعالى لا تقرب، لا تتبع خطوات الشيطان. نعم،
وقوله السبع الموبقات، هذا لا يقتضي الحصر، فإن هناك موبقات أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر أحيانا بعض الأنواع والأجناس، ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها.
نعم، يعني ليس هو الحصر الحقيقي بل حصر نسبي. فالحصر يا إخواني إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون نسبيا، حصر باعتبار، إنما الربا النسيئة حصر باعتبار، ولهنك ربا فضل، إنما الحج عرفة حصر باعتبار، وإنما هناك غير عرفة، وإما يكون حصرا حقيقيا. نعم،
ومن ذلك حديث السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهناك غيرهم ومثله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وأمثلة هذا كثيرة. وإن كنا بدلالة حديث أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع بأل المعرفة، فإنه حصر.
وإن قلنا
بدلالة حديث أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع بأل المعرفة، فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر.
يعني إذا قال قائل لكن يا شيخ النص فيه اجتنبوا السبع المبيقات ولم يقل اجتنبوا سبعا مبيقات، لما ذكر السبع المبيقات اجتنبوا السبع المبيقات، فهذه ال تدل على ماذا؟ على الحصر، كوني وقع بال المعرفة. أجاب الشيخ فقال فإنه حصر لأنها هذه أعظم الكبائر، يبقى هذا حصر إيه؟ نسبي، أي بنسبة معينة باعتبار معين. نعم.
قال قوله قالوا يا رسول الله ما هن،
حينما تقول إنما العالم زيد، إنما العالم زيد يعني العالم بحق وليس ينفع أن يكون غير زيد عالما. نعم.
قوله قالوا يا رسول الله وما هن، كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليهم الشيء مبهما طلبوا تفسيره وتبيينه، فلما حضرهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن.
فالصحابة ما كانوا يسألون إلا الأسئلة التي يترتب عليها عمل، ما كانوا يسألون الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل، ولهذا أسئلتهم قليلة مع أنهم تعلموا الدين كله من رسول الله. يا أخوان الآن إحنا حينما نتناول بابا واحدا قد يطرح أسئلة كثيرة وعديدة جدا، وإن لم تكن باب صفصطة لكن من باب قلة العلم عندنا، فلهذا نحتاج إلى أن نسأل كثيرا. إنما تقل الأسئلة إذا كثر علم الطالب، يقل سؤاله لأنه بيسأل عن شيء مشكل في علم، ما بيسأل عن كل شيء لأنه يعلم أشياء كثيرة، لهذا يسأل عن الشيء الذي يشكل عليه. اليوم ابتلي الناس بالأسئلة لا يترتب عليها عمل، تركوا أصحاب الكهف وقصته ومن فيها مدرس عبر ووقفوا عند لون الكلب ولا فقط. وتركوا أشياء كثيرة وقفوا عند أمور لا يترتب عليها عمل، إنما الصحابة لا، كانوا يسألون عما ينفعهم ويترتب به عمل عليه عمل، ولهذا قلت أسئلتهم بهذا الاعتبار. كم سؤالا ورد في القرآن يسألونك كما قال بعض السلف، أما نحن لو كنا لرأيت القرآن كله أرأيت. نعم نعم. أو يسألونك. نعم.
قال فأخبرهم وعلى هذه القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم أحرصوا الناس على العلم، لكن ما كانت الحكمة في إخفائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرهم، فقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ولم يرد تبيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح.
تمام، انتبهوا هذه مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر بالشيء على وجه إجمال ولا يحصل تبيين لحكمة، وقد يخبر بشيء على وجه إجمال وسأله الصحابة فيخبر، ما الفرق؟ الفرق أن التبيين هنا مراد وأن الإخفاء هنا مراد، كما في الصحيح خرجت لأخبر بليلة القدر فتلح في الأفراد فالتمسوها في كذا وكذا، وأخفى الشارع تعيين ليلة القدر على وجه الجزم، كانت محل اجتهاد. لماذا؟ ما الحكمة؟ لنجتهد في العشر كلها. هذه أيضا إن ليت ساعتها من سنسمن 100 إلى 1 من أحصى دخل الجنة. طيب النبي ما علم، ما عين حتى نستريح وكذا، أولا لأن الأسماء ليست محصورة في 99، ولا عين هذه 99 التي من أسماء التي من أحصى دخل الجنة. لماذا؟ ليبقى التنافس والاجتهاد في إحصاء أسماء الله عز وجل، فإن من أحصى، المعنى من أحصى من أسمائه 99 أسما، إحصاء يتناول اللفظ وثبوت الاسم، إحصاء يتناول فهم المعنى، إحصاء يتناول العمل بالدلالة والأثر، هذا الإحصاء. ولهذا التعيين وأنه محصور في 99 لا غيرها ما قال به أحد، إنما نعم جمع من أهل العلم من جمع بـ 99 جمع فقط، ولا ينفي أن هناك أسماء أخرى وأن الأسماء غير محصورة، ولهذا ما قال بحصرها أحد من أهل العلم. إلا ما كان من ابن حزم وليس من مقرري مذهب السلف، بل له ما يخالف بل وما ضل به عن منهج السلف. نعم.
وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء 99 ولم يصب، بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رحمه الله تعالى بدليل الاختلاف الكبير فيها. فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن الثواب عظيم، من أحصاها دخل الجنة، فلا يمكن للصحابة أن يفوتوه، فلا يسألوا عن تعيينها، فدل هذا على أنها قد عينت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا الحديث لا يصح فيها شيء، ولهذا ابن حزم نفسه يقول قد جاءت أحاديث في إحصائية 99 اسما مضطربة لا يصح منها شيء أصلا، فإنما تؤخذ من نص القرآن ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك ماذا رأى أنها محصورة في 99، وهو لما أراد جمعها ما وصل إلى 99. طيب، والرضواني أخذ بعدا آخر، قال نعم الحصر هذا غير صحيح، لكن ذهب عن حق صحيح، فجمع هو الحصر ولم يتبع بذلك إلا الحسوب على حسب ما يخرج له من الأحاديث. طيب، نصوص القرآن ونصوص السنة هي محل الإحصاء. قال بأن السلف ما أحد حصر لعدم إمكانية الإحاطة بماذا؟ بالأدلة في هذا، لا سيما السنة، من الذي يصنع يحصرها؟ لكنها تيسرت بماذا؟ عن طريق الحاسوب. طيب الحاسوب هذا حصر كتب المسلمين وحصر كل النصوص النبوية، قال اعتمدت على 35 موسوعة أو كذا. طب ما يبقوش 35 كتاب، 35 كتابين؟ فادعى الحصر هذا، ومن ادعى الحصر كان كاذبا، ولا يحيط بالسنة أحد بمفرده ولا يضيع من السنة شيء، فيكون الإحصاء لهذه السنة باعتبار مجموع الأمة لا باعتبار واحد بعين، قد نقل الإجماع على ذلك. ثم بعد ذلك خرج بنتيجة أن هذا هو الحصر المراد، وهذه الأسماء التي تعرف الله بها العباد، وأنها محصورة في 99 ولا تزيد، وهذا ما سبق قوله أحد. هو نفسه خالف نفسه لما بعد مدة من الزمان أخرج 99 أخرى، وكان هنا لزاما عليه أن يبطل نتيجته الأولى، لكنه كابر فقال لا، ما أخالف نتيجتي الأولى، إنما هذه 99 باعتبار آخر وهي باعتبار الإضافة وعليه، فهي محصورة في 99 لكن باعتبارين، ولم يقل زادت عن 99، إنما اعتبر لها اعتبارين، وينص على أن هذا ربما لأول مرة. نعم، ولهذا من الأبواب العظيمة التي انحرف في هذا الرجل باب الأسماء والصفات، لا سيما في مسألة الحصر وغير ذلك. نعم،
لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم، ولو عينها النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هذه الأسماء 99 معلومة للعالم أشد من علم الشمس، معلومة للعالم أشد من علم الشمس، ولنقلت في الصحيحين وغيرهما، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه والعناية به، فكيف لا يأتي إلا عن طريق طرق واهية وعلى صور مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم،
تعال بقى يا أحمد، تعال أودعك إشكال، هلا طب هذا الكلام يتعلق أيضا بمثل أثر مجاهد وكذا، وأنتم تبنون على اعتقاد وغير ذلك، مع أنه ما عرف إلا بطرق الوحي. فالشيخ يقول فكيف لا تأتى هذا إلا عن طرق وهي على صور مختلفة؟ طب هو نفس المسألة، أمال هناك تتمسكون له وتتشددون وهنا ليس كذلك. فالشيخ جعل من علامة عدم القبول للأثر هنا أنه لا يتأتى أو لا يأتي إلا عن طرق وهي. طب ما هذا موجود فيما تنشرونه أنتم وتتبنون دائما، أنه هذه الأثر مع ضعفها أو هذا الأثر مع ضعفه وكذا، إلا أنه قد تلقت الأمة بالقبول، كيف وليس له طريق صحيح؟ فما الجواب؟
كفارة.
الأول، أنت بتعتقد القاعدة ديت ولا تخالف؟ طيب، ما وجه ذلك بقى؟ توجيه
كفارق.
ما احنا ما ننتظرش احد يود علينا اشكال، لان احنا لا نريد التبني من اجل تبني، احنا نريد التبني من اجل علم وحق لابد يكون عندي قاعدة أبنى عليه، حتى لو أنا مخطئ، المهم أنني ما صرت بهوى، صرت بدليل، ما صرت بهوى فأخفي ما علي وأذكر ما لي، لا. وحسب العالم وحسب طالب العلم من الإعذار أنه يسير على طريقة أهل العلم والقاعدة، حتى ولو كان أخطأ، إذا اجتاز الحاكم فأصاب فلو أجر. نعم، لكن لما تقول أنت لرضوان من الذي حصر، ها سيقول من، ومن الذي ذهب إلى هذا العد بهذه الطريقة حصر من، ومن الذي قال 100 إلا واحدا تعني عددا خاصا 99 أخرى، من أجبنا، حتى نقول حتى أنك أخطأت تبعت علماء، لكن سألني أنا من في قاعدة التلقي بالقبول، أو لكن الأمة كلها. وأوردنا كثيرا من الأثر، منها أثر مجاهد، إن أمة السنة تلقته بالقبول وخالف بها البدع، وهذا لا تنكره لا أنت ولا أنا، لا أنا الذي فرضت على السلف، بل أثر عن أحمد وسفيان والأئمة أئمة الدنيا في قبوله والاحتجاج به. وإنما تخالفني في مسألة الصنعة الحديثية الخاصة، اللي هي الخاصة يعني اللي هي التعليم الأولي أن الحديث صحيح هو ما نقله العدل الضابط عن مثله كذا من غير شذوذ ولا علم، ولا تضيف إلى ذلك ما تلقت الأمة بالقبول. طيب، فما وجه ذلك؟ الشيخ يقول، قال الشيخ، لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم، ولو عيننا نبي لكرت هذه الأسماء 99 معلومة العالم يشد من علم الشمس ولا نوقلت في الصحيحين وغيرهم، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه أن نعرف هذه الأسماء وتلح بحفظه والعناية به، فكيف لا يأتي إلا عن طريق طرق وهي وعلى صور مختلفة، فهذا نفسه يورد عليك، أنت تقول جلسنا بعرشه كيف بهذا الكرامة، كيف ما يأتي إلا من طرق وهي، كيف ولا يأتي بحديث مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ أنا أشاكسك في هذا، ودي مبدأ الانطلاقة الصحيحة لدى طالب العلم، وانت في مكتبتك ابعد عن البشر يرد عليك ولا يتتبعك، انت تتبع نفسك، تتبع نفسك وشاكس، وإما أن تصل إلى طريق واضحة، وإما على ما يؤيد قولك أو ما يخالف قولك أو لا هذا ولا ذاك فتتوقف. فطالب العلم إما أن يقول هذا أتبنى هذا ودليل كذا، أو لا أتبنى ودليل كذا، أو أتوقف، ما له طريق رابع، ترجع عند شيء فقول هذا واجب أو ثابت، أو ترجع عند شيء فقول هذا ليس بثابت، أو لا هذا ولا ذاك للاختلاف تشابه عندي فأقول أنا متوقف، أنا متوقف في هذه المسألة. فإذا الإنسان ما يحتاج أن أحد يرد عليه الإرادات، البعض يقول هذا في المعنى لكن الصحة لا، فالمعنى صحيح ليس الحديث، لازم نشاكس أمشي وراء العلماء، هل فعلا حكموا على المعنى بالصحة ولا نص على صحة الأحاديث؟ يبقى أنا أورد، أنا ما أحتاج أحد يرد علي شيئا، أنا أورد هذه الإشكالات وأطلب الجواب عنها. نعم، أجب
شيخنا، في أحاديث الأسماء والصفات، نعم وردت حديث الأسماء ورد من طرق ضعيف، لكن لا يوجد تلقي للأمة بالقبول. أما حديث الإجلاس الطرق
لا يوجد تلقي الأمة بالقبول للأسماء ولا الحصر؟
لا، للأسماء التي وردت في الحديث.
يبقى الحصر اللي ورد في الحصر هنا، مش الأسماء اللي وردت في كتاب والسنة.
لا، الحديث
كتاب والسنة ده أسماء حصر عام، لكن المقصود الحديث ذات الذي فيه الحصر.
ليس عندنا تلقي من الأمة
بالقبول
هذه الأسماء بعينه.
نعم، بل حكم الأمة هو التضعيف وعدم الأخذ بهذا الحصر. ها، إنما
الإجلاس الطريق قد يكون ضعيفا،
أو ما هو على قاعدة اللي هو بس التلقي بالقبول، إنما هذا ماذا؟ متلقا
بالقبول. الإجلاس متلقى بالقبول.
طب سؤال بقى، كيف تصحح ما تلقى الأمة بالقبول؟ طب هيكون هذا معنى،
يبقى تلقى القبول المعنى ولا أصحح به. هقول يا سيدي أهل السنة والجماعة يقولون بإجلال سنة عشر من مقام المحمود ينضف إلى الشفاعة واتفقوا على هذا المعنى، لكن الأثر ضعيف. فما الجواب؟ يقولون التصحيح للمعنى وليس للحديث والأثر. نقول لا، بل التصحيح للأثر وللمعنى وليس للمعنى. فإن العلماء فرقوا بين المعنى الصحيح مع كون الحديث ضعيفا، وبين المعنى الصحيح مع كون الأثر صحيح. أما المعنى هذا موجود في أحاديث أقول موضوعة وليست ضعيفة، توجد معاني صحيحة في أحاديث موضوعة وليست ضعيفة، لكن دليلها ماذا؟ الأدلة الأخرى الصحيحة لهذا صححت المعنى، والأمة تقول الحديث ضعيف، ولم يعبروا عنه بالتلقي بالقبول، إنما قالوا المعنى صحيح والحديث باقي على ضعف. فما الفرق بين الحديث الضعيف اللي معناه صحيح وينصر على ضعفه، وما يناء ما فيه تلقي الأمة الحديث بالقبول؟ لابد أن يكون هناك فرق. طيب الأمر الثاني أنهم عبروا عن صحة الحديث والأثر، طيب فقالوا صحيحة كما نقل عن أحمد وغيره. الأمر الثالث أن هذا لا يعارض قاعدة الحديث، وهو أن الحديث صحيح هو ما نقله العدل الضابط عن مثله وكذا إلى آخره، على اتصال من غير شذوذ ولا عيب، لا يتنافى. كيف لا يتنافى والإسناد ضعيف؟ والعلماء نصوا على الضعف كمان، العلماء نصوا على ضعف الإسناد الخاص الموجود والأثر هذا، لكن الإسناد عندنا بأعلى ما يكون من الضبط، من رواية الضابط العدل عن مثله كذا، حيث إن الأمة روت هذا الحديث، وهذا معنى تلقي الأمة أي رواية الأمة لهذا. ألا يكفيك في الحديث أن ترويه الأمة صاحبة الضبط والعدالة؟ فنحن ما خرجنا عن القاعدة الأصيلة وهي ما نقله، إنما الحكم هنا على الإسناد الخاص، وقد أبدل هذا الإسناد الخاص بالإسناد الأعم من ذلك والأشهر وهو إسناد الأمة، لأن الأمة لا تعمل بغير الصحيح، فإن قلنا معنى تعمل بالأحاديث التي ورد فيها المعنى، ولا حديث واحد فيه معنى الإجلاس. في معنى العلو نعم، لكن ما في الإجلاس. ولهذا الأمة أمة السنة واجهت به أهل البدع، وجعلوا من أنكر الإجلاس، مش من أنكر العلو، كر العلو ده موضع آخر، لكن أنكر الإجلاس كذلك، لأن البعض قال بأن الاستدلال بهذا الأثر من جهة العلو لا من جهة الأمر الخاص. إذن فافترق عندنا نوعان، الأول ما تلقته الأمة بالقبول، الحديث المتلقى بالقبول اسمه الحديث، مش المعنى المتلقى بالقبول، اسمه الحديث المتلقى بالقبول ما حكمه، وبين المعنى الصحيح الذي دلت على صحته النصوص الأخرى مع كونه ضعيف. فهذا نوع وهذا نوع، ومن لم يتفطن لهذا اختلط عليه الأمر، ومع هذا كله لا يعارض القاعدة العامة في حد الحديث الصحيح. واضح؟ طيب وعليه فإننا نؤكد ما أكد الشيخ هنا، ونقوله ما يؤكده علماؤنا بأن هذا الأثر ضعيف وغير ذلك، لكن نقول إن ما تلقته الأمة بالقبول له قاعدته التي ينبغي أن يتفطن لها عند ذكر هذه الأمور. ولهذا لما تأتيني أنت بمعنى خاص في الأحكام وفي كذا أقول بقى قف عند الإسناد فلا يس له إسناد صحيح، والمعنى إياك أن تصححه. ده الحكم الخاص لما تأتيني بتقديرات في العبادة، تقديرات خاصة أقول هات النص الصحيح. تقول المعنى أقول أي معنى، هالتقدير خاص يدل على المعنى، لأن التقدير الخاص عبادة. ولهذا لما جاء في أثار الصحابة اللي وجد فيها تقديرات خاصة قالوا هذا له حكم المرفوع، فأعطوه نوعا اسمه حكم المرفوع، فلم يردوه جملة وقالوا هذه التقديرات لا تعرف إلا من طريق وحي، ولابد أن يأتي التصريح بقال الرسول، ولما قبله جعله نوعا ألا وهو ما له حكم المرفوع. تبعت يا إخواني، هذه فارق بارك الله فيكم لابد من مراعاتها حتى لا نصادم بالعلم العلم وفي نفس الوقت فنقبل أو نرد من غير بينة. نعم. فالنبي
قال لكن نجاب عن ذلك
فالنبي
صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة، وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الحريص من غير الحريص.
نعم.
كما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الإجابة يوم الجمعة.
نظائر كثيرة. نعم.
والعلماء اختلفوا في حديث أبي سعيد الذي في أبي موسى الذي في مسلم، حيث قال فيه هي ما بين أن يخرج الإمام لأن تقضى الصلاة، فإن بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، لكن هو عندي صحيح لأن علة التضعيف
فيه صحيح. هذا في صحيح مسلم. يعني يا شيخ أنت عندك جرأة كده، يعني في صحيح مسلم خلاص ما نعم صحيح مسلم، بس يكفينا هذا تخريجه بس صحيح. نعم صحيح مسلم، ويعني ما في صحيح مسلم ضعيف أبدا. دليلك الأمة صحيح مسلم أو بدائها، دليل بدائي اعتبره أنت بدائي، بس هذا المحكم اسمه صحيح مسلم. يا رجل أنت سطحي يا رجل، روح تعلم الله يكرمك. يعني صحيح مسلم نعم صحيح مسلم صحيح البخاري. طب صحيح ابن خزيمة، نقول صحيح ابن خزيمة هو وضعه، هو اللي قال بأننا نستطيع صحيح كذا، لكن الأمة أطلقت على ابن خزيمة صحيح بإطلاق ولا مطلق، فهي قالت صحيح ابن خزيمة اللي هو بشرط اللي اشترطه وكذا، ويبقى صحيح ابن خزيمة. لما صحيح مسلم عند الإطلاق هو الصحيح، في الصحيحين يبقى مسلم البخاري. نعم، فهو عند مسلم. طيب،
لكن هو عندي صحيح لأن علة التضعيف فيه وهي والحال
تؤيد، وكل حديث انتقد على مسلم أو البخاري فإما علة واهية، أي حيث أعل، إما علة واهية وإما علة لا تتمشى على قواعد العلم الصحيحة، وإما علة لا تستوجب تضعيفا بل تستوجب نزول رتبة الحديث عن الشرط الذي وضع إلى ما دونه بقليل، أو يكون هذا على اجتهاد بعض العلماء عورض باجتهاد الأمة وعلى رأسهم البخاري ومسلم. هذا الجواب في هذه المسألة. نعم،
والحال تؤيد صحته لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة، فيكون هذا الوقت في هذا الحال حريا بإجابة الدعاء. وكذلك ليلة القدر لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها من أهم ما يكون.
نعم.
وقوله الموبقات أي المهلكات، قال تعالى وجعلنا بينهم موبقا أي مكان هلاك. وقوله قالوا يا رسول الله وما هن، سألوا عن تبيينها، وبه تتبين الفائدة من الإجمال، وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل، لأنه إذا جاء مبينا من أول وهلة لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بينا. وقوله وما هن،
يعني هذا رد، لماذا النبي ما بين من أوله؟ نقول هذا العلة، وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل. نعم.
وقوله
ولهذا طرق البيان عندنا في الشرع كالآتي: إما أن يحصل البيان أصلا أساسا من الشارع، أو يحصل البيان باستفسار أحد يستفسر، أو بوقوع واقعة يحصل بسببها تشريع أو بيان. نعم.
قال: وقوله وما هن ما اسم استفهام مبتدأ، وهن خبر المبتدأ، وقيل بالعكس ما خبر مقدم وجوبا لأن الاستفهام له الصدارة، وهن مبتدأ مؤخر لأنهن ضمير معرفة، وما نكرة، والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس.
نعم. ما هن، فإما ما اسم استفهام مبتدأ مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ، وهن تكون الخبر أيضا هي ضمير مبنى على الفتح في محل رفع، وقيل بالعكس أن ما خبر مقدم وجوبا، وجوبا لأن الاستفهام له الصدارة، فتصدر الاستفهام لكونه له الصدارة وهو خبر مقدم، وهن مبتدأ آخر. طيب، لأنهن ضمير معرفة وما نكرة، والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة، يخبر بالنكرة عن المعرفة وليس العكس. إذن إما أن تقلب بناء على قاعدة الصدارة أسماء الاستفهام، وإما أن تمشي على الأصل. نعم.
قوله قال الشرك بال...
سؤال شهر.
نعم.
بارك الله فيكم. سؤال ورد من السنبلاوي من أخي هشام يقول: إذا أردت تصبير شخص قد سحر، فهل يجوز لي أن أذكره بسحر النبي صلى الله عليه وسلم من باب التسلية له؟
إيه نعم، ما في إشكال. إيه الإشكالية؟ يصبر وعمل كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم سحر ويصبر ودعا ثم دعا كما جاء في النص، فافعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، ما في مشكلة.
يقول في سؤال الثاني: هل هناك من السحر أنواع لا ينفع معها علاج وتظل بالمرأة حتى يموت؟
كل الأنواع العناج أنت متعبد به مأمور. أما مسألة أن هذا ينفع ولا ينفع، كله نافع. العلاج في العلاج الشرعي نافع في جميع الأنواع، لكن النفع شيء، وحصول هذا النفع بالشفاء شيء آخر. قد يحصل لك نفع بشيء آخر وأنت موت على هذا السحر، فيكون النفع بنفع الأجر الذي تحصله في الآخر. النفع حاصل حاصل، مثل الدعاء، النفع حاصل حاصل، لكن صور هذا نفع ما هي؟ قد يكون بالشفاء، وقد يكون بحصول الأجر، وقد يدفع عنك من الأمور ما يدفع، وقد، لكن النفع حاصل حاصل. فجميع أنواع السحر العلاج بالقرآن والسنة، هذا شرطه، العلاج بالقرآن والسنة كذا، هذا نافع معه بإذن الله. لكن صور النفع هذه ماذا؟ ليس معناها الشفاء. قد يموت الإنسان بهذا السحر ويبقى سنوات مع الطاعة مع اللجوء إلى الله ويموت، وإذا عاين أجره حمد الله أنه مات بهذا السحر. نعم.
قوله قال الشرك بالله قدمه لأنه أعظم الموبقات، فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فمن اعتقد أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك، أو أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك، وإن لم يعبده فإن عبده فهو أعظم.
أو تمام، يعني بالاعتقاد فقط، اعتقاد الشرك هذا يجعله مشركا ولو لم يعبده. نعم.
أو أن لله مثيلا في أسمائه فهو مشرك، أو أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش مملكته فهو مشرك، أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى فهو مشرك.
لكن طيب كيف مشرك مع أننا يا أحمد نقول في الذين حرفوا هذا الإنزال أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وكذا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى، أو يقول أو أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش مملكته فهو مشرك، أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى فهو مشرك، مع أن من الممثلة أعيان هؤلاء نقول لابد من إقامة حجة عليه. فنقول الشيخ يذكر هنا القاعدة في النوع، أما المعين ذاته فهذا يحتاج إلى إقامة حجة، سواء كان في باب التعطيل أو في باب التمثيل. نعم.
قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به.
ضابط التشريك في هنا إنما يمثل ضابط خلقه، أين الشرك؟
أنه جعل خالق المخلوق. الشرك أنه جعل خالق المخلوق،
لا يقال كفر.
فجعل هذه الصفة مشتركة بين الخالق والمخلوق، إما في إنزال الخالق إلى رتبة المخلوق أو في ارتفاع رفع المخلوق إلى رتبة الخالق. نعم. هذه صفة الصفات مختصة، ولهذا التوحيد ماذا؟ إفراده سبحانه وتعالى بما استحق الربوبية والألوهية، أسماء وصفات. طيب إفراده فجعل هذه الصفات كصفات المخلوق، إذن جعلت شريكا له. نعم.
قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبيان صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجرم، بقوله حين سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالذي خلقك وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ندا؟ فلو أن أحد من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفرا وجحودا. قوله: والسحر، أي من الموبقات. وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، لأنه إن كان بواسطة الشياطين فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم فهو داخل في الشرك بالله، وإن كان دون ذلك فهو أيضا جرم عظيم، لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم، فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقله فيصبح كالبهائم، بل أسوأ من ذلك، لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتها، أما الآدمي فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله عز وجل. قوله: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل إزهاق الروح، والمراد بالنفس البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها. وقوله: التي حرم الله، مفعول حرم محذوف تقديره.
والمراد بالنفس البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها. لقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طب ولماذا لا يدخل في نفس البعير والحمار؟ يعني يقول هنا: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول: المراد بالنفس البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا نفس الأدمي وليس نفس البعير والحمار وما شبه ذلك، أن حرمته أعظم، لكن ليس معناه أن الإنسان لو قتل بعيرا أو حمارا أيضا بغير حق فلا يدخل تحت وعيد، فإن هذا من الظلم. لو الإنسان جاء بحمار ثم ذبح من غير داع شرعي، يعني اتخذه غرضا، جاء ببعير جاء بحمار اتخذه غرضا قتله صبرا قطع من أعضائه حيا، كل هذا من الظلم. أما دخلت امرأة النار فيه رحبست حتى ماتت، لأن هذا نوع تعذيب، فيدخل هذا في وعيد. لكن الوعيد الخاص هذا الذي ترتب عليه أحكام خاصة هذا في نفس الأدمي. وقال: نفس الأدمي، يدخل في ذلك المعصومة بالإيمان والمعصومة بالأمان. فقال الأدمي. نعم. ولا شك أن حرمة المسلم أعظم من غيره، وأن الأحكام أيضا تترتب على قتل نفس المسلم اختلف عن أحكام الترتب على نفس غير المسلم، من جهة القصاص، من جهة الدية وقدر هذه الدية وغير ذلك. أما في التحريم فهذا حرام وهذا حرام، طالما أنه عارض الشرع في ذلك. نعم.
وقوله: التي حرم الله، مفعول حرم محذوف تقديره حرم قتلها، فالعائد على الموصول محذوف.
التي حرم الله نفس وقتل نفس حرم الله إلا بالحق، ما قال حرم الله قتلها وكذا وكذا، فقال فالعائد على موصول محذوف. والقاعدة يا إخواني عندنا في العائد المحذوف لماذا لم نوص عليه؟ القاعدة عندنا في العائد المحذوف أنه يدل على العموم، يدخل بقى فيه كل ما يتناول المعنى. وقتل النفس التي حرم الله قتلها، التي حرم الله إذا قطع كذا، التي حرم كل شيء يدخل فيه. فإذا حذف العائد دل على العموم، دل على العموم، فيكون أوسع في الدلالة ويدخل تحت كل ما تناوله المعنى. نعم.
وقوله إلا بالحق أي بالعدل، لأن هذا حكم، والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام فالمراد به العدل.
شوف قواعد، دي قواعد يا إخواني، قواعد العلم، يعني دي مش قواعد خاصة، يعني التفسير هذا إلا بالحق وكذا يكون معك في كل بقى نص يرد فيه هذا الأمر. طيب إلا بالحق، إذا ذكر الحق بإزاء الأحكام فالمراد به العدل. نعم، والله يأمر بالعدل.
تمام. وإذا ذكر بإزاء الأخبار فالمراد به الصدق.
يا سلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا ذكر بإزاء الأخبار فالمراد به الصدق، لأن المطلوب في الأخبار التصديق، والمطلوب في الأحكام الامتثال. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، قال عدلا في الأحكام وصدقا في الأخبار. نعم.
فالمراد به الصدق، والعدل هو ما أمر الله به ورسوله، قال تعالى إن الله يأمر
يعني
بالعدل.
أقول هذا خبر، خبر حق يعني صدق، وآمن بالأخبار بحق صدقها، فإن المطلوب في الأخبار التصديق، والمطلوب في الأحكام الامتثال. نعم.
والعدل، والعدل هو ما أمر الله به ورسوله، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل،
يأمر بالعدل في سائر الدين. نعم.
والنفس المحرمة أربعة أنفس، هي نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن، بكسر الميم طالب الأمان،
طالب الأمان ميم، فالمؤمن كسر طالب الأمان. نعم. والمستأمن من جعل له الأمان. نعم.
فالمؤمن لإيمانه، والذمي لذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله. نحارب الإرهاب بقى اللي هو التعدد غير حق، وأقول تعدد غير حق لأن الإرهاب يوضع له معاني باطلة، لأن الإرهاب يعود إلى الإخافة، والإخافة كانت بحق فليست إرهابا ممنوعا، وإن كانت بغير حق هذا الإرهاب الممنوع. وده منطلق مهم إلى يوم كذا، والعالم لم يفسر تفسيرا واحدا في الإرهاب، إنما كل يضع تفسيرا يريده هو أن يضعه على الإرهاب، أن يضعه على المعنى الذي يريده إلى يومك هذا، ولم يتفقوا على صورة واحدة بحروفها تفسيرها. ليه؟ لأن لو فسرها بصورة قد يدخل فيها صانع هذا المصطلح، صانعها أصلا، فلهذا يجعلون مطاطة شوية، يعني الذي يريدونه يوم يجعلون صورة للإرهاب، تفسير إرهاب بما تناسب مع ما يريده أن يسميه إرهابا. ولهذا صار النبي عند نبي الإسلام نبينا إرهابي، إرهابي من جهة إيه؟ المعنى الذي يريدون الحرب، حرب الإسلام من أجله، الجهاد وكذا. تمام تمام. ولهذا لو الدولة الديمقراطية الآن، الدولة اللي عندهم دولة حبيبة ودولة وسطية ليس إرهابية، لو في الصباح أعلنت جهادا شرعيا صارت دولة إرهاب على طول. الإرهاب هيضعون لهما مفهوم الإرهاب. طيب كيف تعالج التعدي في قتل النفوس؟ أن تتعلم الشرع، فليست عندنا النفوس مستباحة في التعدي عليها، وإنما عندنا النفوس المحرمة، المحرمة، ولتقتل نفسها حرم الله، التي حرم الله ويدخل فيها حرم رسول الله، النبي يحرم يدخل فيها رسول الله، علينا ما حرم رسول الله كما حرم الله. النفوس المحرمة التي حرم الشارع إزهاق وقتلها أربعة. قد يقول قال أكيد الأربعة أقسام في المسلمين، يبقى نفس المسلم اللي كذا، ونفس المسلم اللي كذا، ونفس المسلم اللي كذا، ونفس المسلم اللي كذا. نقول إنما واحدة هي النفس المؤمنة، وثلاثة في غير المؤمن، باعتبار أوصاف تعود إلى قسمين، الأربعة تعود إلى قسمين: نفوس ها معصومة بالإيمان، ونفوس معصومة بالأمان، أيا كان بقى نوع، بعهد، بذمة، بأمان خاص. وقف الشارع يعلمنا هذا الأمر، وكما في النفوس لا تزهق كذلك في العهود التي تحترم. فعندنا العهود قبل النفوس، ولهذا النفوس مبناها على العهود، فالعهود عندنا تحترم طالما نتمشى العشار. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصكم شيئا ولم يضر عليكم أحدا فأتموا لي معهدهم إلى مدته. فعندنا العهود الأول، هذه العهود مواثيق أخذها عليه الإسلام لا بد من الوفاء بها، ليس عهد المسلم فقط بل المسلم وغير المسلم. إلا الذين عاهدتم من المشركين وليس من المسلمين، وإما تخافن من قوم غير المسلمين خيانة فانبذلهم على سواء. وبناء عليها تأتي عصمة النفوس، فالنفس التي تدخل في العهد الصحيح معصومة، معصومة، وتدخل في العهد الصحيح بما يتناول ما في العالم كله اليوم: ذمي يعيش معي على أرضي، أهل الكتاب في مصر دائما يكونوا عايشين معنا في بلد، هم أهل الذمة بشرطين، بشرطين: الجزية والدخول في أحكام الإسلام، التزام أحكام الإسلام، الجزية والتزام أحكام الإسلام. إحنا عندنا يكون أهل ذمة. طب بس ما يبذلون ما أدري، يبقى إن لم يكن كذلك فيدخلون في العهد في الأمان. المهم حتى ولو ما كانوا أهل ذمة فلا يخرجون عن كونهم مستأمنين، من كونهم أهل عهد، من كونهم لا يجوز التعدى عليهم إلا عن طريق ولي الأمر الذي يعاقب من يستحق العقوبة أو يتمانى أو يتعامل معهم بأحكام الشريعة. أما نحن فليس لنا أن نغير شيئا بأيدينا تحت أي مسمى، تحت أي مسمى. فالاعتداء على هذا النصراني أو على هذا اليهودي لا يجوز منا كأفراد تحت أي مسمى، إلا أن يكون ذلك رجع لولي الأمر هو الذي يقوم بهذا متى ما استحق ذلك بالوصف الشرعي. أرح نفسك من هذه الناحية، أرح نفسك هنا، إلا إذا صال على مالك كما لو صال المسلم على مالك ادفعه ولو بالقتل، هذا يصبح صائلا، هذا حتى لو من المسلم، لأنه هنا أهدر حرمة نفسه. الله المستعان، لسنا في حاجة إلى أن نجعل الكافر مسلما من أجل مراعاة هذه الأحكام، ولا في حاجة إلى أن نجعل الكفر إيمانا، ولا في حاجة أن نجعل الجنة للكافر من أجل أن نراعي هذه الأحكام أو هذا الأمر. طيب فلنجعل كل أمر في نصابه وفي محله، فالاعتقاد اعتقاد لا يتبدل، والكفر كفر لا يتبدل، والإيمان إيمان لا يتبدل، ولكن نضع الأحكام في الصيانة. احنا عندنا أحكام مع المحاربين، شوف المحارب الكافر المحارب لك، عندنا أحكام أيضا مش مطلق القتال وهكذا. هذا المحارب الذي أباح الإسلام دمه وماله، هذا المحارب الذي أباح الإسلام دمه وماله في أعظم من هذا؟ والله يقول إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم، وفي القتال أن نقاتلهم كمان، أمرت أن أقاتل الناس. والمحارب أباح الدين لماله ودمه، طيب في قيود بقى بعد هذا؟ في المحارب يا شيخ انتبه، عليك أن تعمل ما تقول ولا يخرج عليك اقطع الآن الرد عليك. الشيخ يرى حتى في المحارب قيودا، لا فيه في المحارب قيودا. ما هي؟ لا تقتل امرأة من قوم محاربين، إيه نعم، ولا وليدا ولا عابدا في صومعته ولا شيخا كبيرا، لا تمثله لا تغدره، مع المحارب مع المحارب في المحارب. إذن في المحارب الذي يحاربك لا دخل لامرأته، لا دخل بصبي، لا دخل بعابد، لا دخل بشيخ كبير، إلا إذا شارك فاستحق، هو يشارك إذا قاتل صار محارب. فالكافر الحربي يستثنى، استثناء عائد إلى ماذا؟ إلى مجتمعه، بلد محارب، يبقى الذي حاربك فقط. فالذي حاربك فقط هذا الاستثناء فيه، الذي حاربك، أما امرأة أما وليد أما إلى آخره، هذا لا ينبغي قتله إلا إذا حصل أمر حالات بقى مخصوصة، وهي ما إذا كان سيبيتهم ولا غلبة على هؤلاء الكفار إلا بتبييتهم ورميهم بالمنجنيق وغير ذلك، وأن هذا قد يقتل فيه المرأة، قد تقتل فيه وقد يقتل فيه الشيخ، وقد يقتل فيه كذا، فهذا مما رخص فيه الشارع، وأنت حينئذ لا تتعمد هذا، إنما يقع هذا تبعا لا استقلالا. وكمسألة التطرس هذا في المسلم، وكل هذا إنما ضبطه أنه يقع القتل فيه تبعا لا استقلالا، حيث لا طريق آخر للتغلب إلا بهذا. لهذا هذه الأحكام متعلقة بالدماء وغير ذلك أحكام لابد أن تبنى على الدليل، ولأن الأصل في ذلك العصمة إلا ما دل الدليل عليه، فيرجع في ذلك إلى ولاة الأمور، العلماء والأمراء. العلماء يفتون والأمراء يطبقون وينفذون، أما نحن وإياك مستجيبون سامعون طائعون، فإن وقع مخالفة من العلماء ومن الأمراء بينت أنا الأحكام من جهة الشرع، ولم أغير شيئا من جهة اليد فيما لا يدخل تحت سلطان. نعم.
قال: والفرق بين الثلاثة الذمي والمعاهد والمستأمن أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة، أي عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية.
طيب، الذي بينه وبين ذمة أي عهد على أن يقيم. العهد نوعه إيه؟ على أن يقيم في بلادنا، يقيمون معنا قامة ويملكون في أرضنا، طبعا هذا إلا الجزيرة ما يملكون فيها ولا يقيمون فيها إقامة مقيم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن يقيمون إقامة طارئة لغرض ولعلة ما في إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام أهل خيبر، يهود خيبر، يزرعون في أرض المسلمين في الأرض. نعم. قال: على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية، ونقول والتزام أحكام الإسلام. نعم.
وأما المعاهد فيقيم في بلاده، لكن بيننا وبينه عهد ألا يحاربنا ولا نحارب.
هذا في بلاده وليس في بلادنا، دي بقى يسموها المعاهدة الدولية، يسموها كذا، ده في بلاد. ومثل المشركين الذين عاهدهم النبي هم في مكة. نعم.
وأما المستأمن فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه في وقت محدد كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها أو ليفهم الإسلام. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.
نعم. ولهذا ماذا؟ ولهذا هذا يكون أمان فردي، هيكون أمان فردي، يدخل إلى بلادنا بأمان فردي، ويقوم به اليوم الناس عبر التأشيرات، فيدخل هذا إلى بلادنا بأمان كتاجر أو شيء، حتى يسمع كلام الله أو حتى يقع له تجارة أو شيء، فهذا يؤمن، إن أمنه واحد من المسلمين صح الأمان، ولهذا الشركات تستقدم أمثال هؤلاء، هذا كله أمان. العهد يرجع، عهد كبلد وكذا يرجع فيه إلى الإمام، وأما الأمان فيرجع فيه إلى أحد الناس حتى ولو كان عبدا أو امرأة على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم يسعى بها أدناه، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، ولأنه جاء في الصحيح قد أمنا من أمنت يا أمهان، فيصح من المرأة، صح من الطفل، الصبي، العبد، صح من العبد، صح من المرأة، يسعى بها أدناه، لا يلزم في ذلك حرية ولا يلزم في ذلك الذكور. قال وهناك فرق آخر،
وهناك فرق آخر وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار، والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، وهذا هو المشهور من المذهب، والصحيح أنها تجوز من جميع الكفار.
نعم، الذمة ولا تختص باليهود والنصارى والمجوس. نعم،
فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام لكنها ليست على حد سواء في التحريم.
هذا بقى ما. هذا الذي تمنع كتبه، أو يقال كتب ابن باز، كتب ابن عثيمين، كتب ابن تيمية، والله والله ما صد عن داعش والقاعدة مثل كتب هؤلاء، والله لولا فضل الله أولا ثم كتب هؤلاء لكان جمهور الأمة مع داعش ومع القاعدة. يكم أن تظنون أن الذي صد عن داعش والقاعدة مدد يا بدري، مدد يا حسين، إقامة المساجد على المعابد، يكم تظنون هذا؟ هذا وهم، هذا تزييف من الشيطان، والله ثم والله ثم والله، وأتحدى ألف عالم يناقشني هذه المسألة، ليس يعني فروضا ولا إنما من كتاب رب وسنة نبيه ومن واقع السلف، أتحدى أي عالم لو ألف عالم يناقشنا في هذه المسألة، من الذي يصد عن داعش والإرهاب؟ أهم القبورية الصوفية الذين يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين؟ أهم الأشاعرة الذين ما عرفوا ربهم؟ حتى نستدل بكلامهم على محاربة التعدى على النفوس المعصومة؟ لا والله ما صد عن هذه المناهج إلا منهج السلف الصالح، ومن رؤوسه ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين، مناقشون بالدليل، ولكن هؤلاء القبورية والصوفية يصطادون في الماء العكر، فتحت مظلة محاربة الإرهاب ينشرون مناهجهم، ولهذا بعضهم قام ليحارب الإرهاب بمفهوم الإيمان عند الأشاعرة، وأننا إن اعتقدنا أن الإيمان هو التصديق فقط لم يعد عندنا تكفير، لأن التكفير يعود إلى اعتقاد الإيمان قول وعمل، فيكفرون بأقوال ويكفرون بأعمال، لكن لو رجعنا إلى أن الإيمان هو التصديق فقد تركنا التكفير بالأقوال والأعمال. يستغل مظلة محاربة الإرهاب بنصر منهج الصوفية والأشاعرة. إنما الذي يواجه الإرهاب الباطل منهج السلف. وخذوا مثالا مصغرا، من يسمون بالمداخلة وليس هناك تسمية اسمها بالمداخلة، من يسمون بهذا اللي بيحاربوا بقى الخارجين عن السلطان والخارجين عن العالم كل بسفك الدماء بغير حق، هؤلاء ما رباهم إلا كتب ابن تيمية وابن باز والعثيمين وهؤلاء، ها ما تقولون فينا؟ نحن إرهابيون، نحن بيسموننا عملاء الدولة، سمونا عملاء، سمونا حمير سلطان، زعموا فينا أننا نقول كل يأخذ من قوله ويرد إلى صاحب القصر. شوف وصل إليه. ويشهد الله عز وجل مع كوننا مع حكامنا وسلاطيننا إلا أننا معهم بالشرع الذي علمنا إياه أئمة السلف، ومنهم ابن تيمية ومنهم ابن عبد الوهاب. متى تفيق الأمة لهذا المعنى؟ متى ناقشونا؟ هاتوا الصوفية دول أشعرة ونقوم بسرد الحجج والبينات. هل فعلا كتب ابن تيمية وكتب ابن عبد الوهاب وكتب ابن باز وكتب ابن عثيمين هل تعلمت الإرهاب؟ ما هو إحنا بنقرأ، ما هو ده كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن عثيمين، هذه كتب ابن عثيمين. احنا ما تعلمنا الا بهذا، ما قلنا نسمع ونطيع للسلطان وانفجر وظلم الا بفهم هؤلاء النصوص الشرعيه. ما عرفنا امور الجهاد وكذا حتى نقول في جهاد الدفع يلزم فيه السلطان، بينما الارهاب يقول او هؤلاء المعتدين يقولون ما يلزم لا في الطلب ولا في الدفع اذن السلطان. لما جئنا المقاطعه قلنا السلطان، حتى اقلقنا مضاجع هؤلاء بكلمه السلطان السلطان السلطان، حتى وصفونا باننا ماذا، باننا نجعل من السلطان الها او نصف اله. كل هذا نذكر لهم كلام ابن تيميه وكلام ابن عبد الوهاب وكلام ربيع المدخل، كلام العلماء هؤلاء. والله لن يحفظ شبابنا بعد فضل الله إلا بمنهج السلف وتدريس كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب والأئمة. إنما نواجه إرهاب به اليوم محاضرة في موجات الإرهاب، وغدا محاضرة عند العارف بالله السيد البدوي، مدد يا بدوي مدد يا حسين. هذا الذي رب الإرهاب، كفر الدول بسبب هذا، وأن من لازم وجود هؤلاء أن الدولة توافق، وإذا وافقت الدولة على الشرك فهي دولة مشركة. هم هؤلاء، هم هؤلاء. ولذلك مما نواجه به نحن كيف تقوم مع الدولة وموجود الإلحاد وموجود التصوف وموجود وموجود. فمن الذي يعلم الأحكام؟ هذه الأنفس الأربع قتلها حرام، اللي هي نفس من؟ المؤمن، ونفس من الذمي غير المسلم، ونفس من المعاهد غير المسلم، ونفس من المستأمن غير المسلم، ثلاثة غير مسلمين واحد مسلم. ونحفظ متون ابن باز ومتون ابن تيمية، النفس تعصم بالإيمان أو بالأمان. نعلم الصغار يا أخي، نعلم هذا الصغار يا أخي، هذا فقه ابن تيمية يا أخي، فقه ابن عثيمين وفقه ابن باز. الصغار عندنا يتعلمون هذا، مش يا حرام بيتلو جنودنا، يا حرام بيتلو، يا حرام قالهم نفسهم ده. اه قتلهم نفسهم يا اخوي، قتل نفسهم. اه هو بيراك كافر، نفسه مش هتجيله ازاي يعني؟ يتعشى بدمك، يشربه بعد الاكل وقبل الاكل وفي وسط الاكل بدمك، وبيحمد الله الله اكبر. ولو كنت بتصلي، لانك كافر وانت بتصلي، مرتد وانت بتصلي، فيا حرام ما تنفعش في حرب إرهاب. ده أنا ناس مساكين وراهم عيال وراهم، ما رحمش أمه ما رحمش ابنه. هو احنا بنقول هذا في أبو جهل، أبو جهل يقول ما إزاي قتل المسلمون تبوا عياله. لا يا أخواني، أفيقوا أفيقوا. إنما هؤلاء يحاربون باعتقاد ويقتلون باعتقاد، فلابد أن نرد عليهم باعتقاد. إنما حرام ديت ما تنفعش، لا تصلح العواطف، هذه ما تصلح. لا يواجه الضلال بعواطف، لأن العواطف التي تواجه الضلال هي ضلال. إنما نواجه قواعد الباطل بقواعد الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. لابد ننسف هذه القواعد، وإذا جئنا ننسف هذه القواعد فلن نجد إلا قواعد السلف المبنية على العلم الرصين الغير متناقض الشمولي الشمولي. فلهذا حاربنا الإخوان ليه؟ لأن الدولة تحارب الإخوان فقط؟ لا. ويوم أن كانت الدول ترخص جمعية الإخوان، كان أهل السنة يحاربون الإخوان. وبهذا يرد على الذين يقولون بأن هيئة كبار العلماء أو العلماء إنما هم حمير السلطان، متى ما أراد السلطان أن ينتقد جماعة الإخوان أنزلوا البيان. ليه؟ والبيان هذا ما حصل إلا يوم أن أراد السلطان. البيان هذا حاصل يوم أن كان الإخوان ربما مسؤولين أو أعمدة، لأن الحرب لفكر الإخوان منذ أن كان الإخوان، ومنذ أن كتب حسن البنا بيديه، قبل أن حسن البنا يقتل ضل، فكان الرد على حسن البنا قبل أن يقتل، يوم أن يكتب يقتل الدول قد تعادي يوم أن قتل، والعلماء السنة عادوا يوم أن كتب. دي حقائق لازم التاريخ يعرفها والأمة ترب عليها. متى حورب حسن البنا؟ يوم أن كتب. يوم متى حورب سيد قطب؟ يوم أن كتب، يوم أن نطق بالضلال والانحراف. وقد لا تنتبه دول إلا يوم أن قتل. فمن حارب يوم أن كتب الضال لا يكون تبعا للسلطان إذا قال حذر يوم أن قتل الضال. فموافقته للسلطان موافقة شرعية لأنها مسبوقة بتحذير شرعي. الشاهد حاصل البحث هذا، لن نحارب انحرافا ولا ضلالا إلا بمنهج سلف الأمة الذي من رؤوسه كتب ابن تيمية وكتب ابن باز وكتب ابن عثيمين. فإن قالوا لكن نخشى يا شيخ، أنا معك والله، إن قال قائل لكن المشكلة إن الفكر ده خرج من عباءة ابن تيمية وكذا، يعني بمعنى إيه؟ يبدأ البداية كده صح وبعدين يتم اصطياده فنخشى أن يفضي. نقول ألا، سبحان الله، تم جيوش الدول، جيوش الدول اللي بتدافع عن الدول بيخرج منها انقلاب، يبقى بلاش جيوش، لأن الجيش هو اللي بيعمل مثلا انقلاب باعتبار عالم قد يقال فيه ذلك، ما أقصد تعيين بقعة أو شيء. قد يكون ضابط في الشرطة هو الذي يحصل منه الاعتداء، يبقى ما فيش شرطة؟ لا، يبقى يحارب التجاوز في المعين مع المعين. لكن يبقى أن الذي يحفظ الله به الدول الجيش والشرطة. كذلك لو وجد واحد بدأ بدراسة ابن تيمية ثم انحرف يبقى هذا يعالج، لكن إذا انحرف واحد درس ابن تيمية بفهم السيء فسيحفظ ألف، يبقى نقدم هذا على ذاك. نعم
شيخنا، استشكال ورد من الأخ أبي جوهرية من كفر الشيخ، يقول أذكر أنني سمعت من فضيلتكم من قبل التنبيه أن كلمة المستأمن إن قصدنا بها من يتنزل عليه عهد الأمان تكون بفتح الميم لا بكسرها، فأرجو التوضيح.
ما احنا قلنا، والآن احنا قلنا كنا يعني تكون بالفتح باعتبار من وقع عليه الأمان، أو بالكسر من طلب الأمان. فهي اسم مفعول واسم فاعل، اسم مفعول واسم فاعل. فالمستأمن اسم فاعل، مستأمن اسم مفعول، اسم فاعل باعتبار ماذا؟ باعتبار طالب الأمان، ومستأمن باعتبار وقع عليه ماذا؟ الأمان. نعم
شيخنا، لو يعني لو قال قائلهم من هذه الجماعات التكفيرية يعني ان النصارى موجودين في بعض الدول ليس لا يلتزم احكام الاسلام ولا يدفعون الجزية،
طيب تمام، لا يدفعوا الجزية ولا يلتزم احكام الاسلام، بقوا ماذا؟ اننا معهم على عهد امان ولا يعتدي بعضنا على بعض، ان ما صلح من جهة فيصلح من جهة اخرى. وقد يكون عدم تطبيق الاشياء هذه لضعف المسلمين، قد يكون عدم اخذ الجزية للضعف، ولهذا نفرق أيضا بين تقعيد وضعف. نعم.
قال فهذه الأنفس الأربعة قتلها حرام لكنها ليست على حد سواء في التحريم، فنفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن، وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ قال أشك في ذلك، لأن المستأمن من له عهد خاص بخلاف المعاهدين، فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم، فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة، وأيا كان فالحديث عام وكل منهم معصوم الدم والمال. وقوله إلا بالحق،
أي يعني لا يفوت أن أنبه تنبيها معينا وهو واضح، لكن يعني البعض قد يصاب من العكر، مثل ما نتكلم يا إخواني ما نقول مثلا الدول أو كذا، إنما نقصد كلاما عاما، لا نقصد نصيحة توجه إلى دولة بعينها أو حاكم بعينه، فهذا يكون أمره خاصا. نتكلم عن أمر عام، مثل ما يقول علماؤنا مثلا ولاة الأمور مثلا ينبغي أن يقوموا بكذا، أو الواجب على الراعي كذا والواجب على الرعية كذا، هذه أمور عامة لا تخص بأحد. أما إذا قلت أنا الواجب على حكيمي أو الواجب على كذا، هذا إنما يكون بالتوجيه الخاص. أقول هذا يعني مع إيضاح وبيان حتى ما يصطاد أحد في الماء العكر. نعم.
وقوله إلا بالحق أي مما يوجب القتل، مثل الثيب الزاني.
هذا بالحق احنا قلنا سبق تفسيره بماذا؟ سبق تفسيره بالعدل، وهذا العدل هو الذي يوافق الشرع. نعم.
مثل الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم.
قوله أكل الربا، الربا في اللغة الزيادة،
وهذا قول النبي يعني مثل هذا على وجه التمثيل وكذا، وإلا قد يكون هناك أمور أخرى مثل دفع الصائل وغير ذلك. نعم.
قوله وأكل الربا، الربا،
وهذا دل عليه حديث الصحيحين أظن حديث عثمان. نعم.
قوله وأكل الربا
أو ابن مسعود. نعم. أو هما. نعم.
قوله وأكل الربا، الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني ازدادت، وفي الشرع تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض.
يا سلام، عالم سبحان الله سبحانه ما أعطاه ليشمل هذا التعريف النوعين، النوعين وهو ربا الفضل وربا النسيء. ولهذا لما احنا مثلا نقول مثل العلماء يعني كل قرض جرى نفعا مشروط، هذا بصفة عامة ومتعلق بصور من صور الربا، والتعريف يشمل لابد أن يشمل أمرين، إلا إذا أطلق مثلا بوجه عام تريد أن تعالج صورة معينة مثل قول النبي إنما الربا نسيئة ولم يذكر الفضل، كذلك حينما تقول مثلا بالزيادة وكذا، لأن في أشياء يكون المرجع في المعاملة المحرمة فيها إلى زيادة أو كذا، وفي أشياء المرجع في تحريمها إلى ماذا؟ إلى كونها ليست في مجلس العقد. فهناك أشياء تخالف التماثل وهناك أشياء تخالف التقابض، فما خالف التماثل هذا يكون ربا ماذا؟ الفضل، وما خالف التقابض يكون ربا النسيء. ويجمعه الحديث عند مسلم حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، يدا بيد ومثلا بمثل. فأشياء يلزم فيها التساوي، فالزيادة فيها ماذا؟ ربا. وأشياء يلزم فيها التقابض، فعدم التقابض فيها ربا، وهكذا. وإلا قد لا تضر الزيادة إذا اختلفت، فبيعوا كيف ما شئتم، لكن بشرط ماذا؟ إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، فما يصلح في ذلك نسأ أو التأخير أو عدم وجودي في مجلس العقد. وقد يجتمع الأمر وأعطيك شيء بالشيء فيما يجب فيه التساوي مع الزيادة وفي غير مجلس العقد، فيقع الأمر. نعم.
قال والربا، ربا فضل أي زيادة، وربا نسيئة أي تأخير، وهو يجري في ستة أموال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين.
يعني الحد هذا مجمع عليه للنص فيه، لكن هل تتعدى هذه الستة إلى غيرها مما يلحق بها في العلة أم لا؟ محل نظر عند العلماء، إنما الحد المتفق عليه في هذه الستة التصنيف التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنسا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة.
ربا الفضل وربا النسيئة، فيكون ممنوع أمران، ذهب بذهب يمنع فيه ماذا؟ ربا الفضل، ذهب بذهب مع زيادة ولو كان في مجلس العقد، والنسيئة وهو ولو كان بنفس القدر لكن في غير مجلس العقد فلا يجوز. يبقى يلزم فيه أمران، فإذا كان الجنس واحدا لازم فيه أمران، لازم فيه التقابض والتماثل، تقابض والتماثل. نعم.
فلو زدت واحدا على آخر فهو ربا فضل.
نعم.
أو سويته لكن أخرت القبض فهو ربا نسيئة.
نعم.
وربما يجتمع النوعان، كما لو بعت ذهبا بذهب متفاضلا والقبض متأخر،
تمام،
فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة، وعلى هذا فإذا بعت جنسا بجنسه فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض في مجلس العقد. وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة، أي اتفق المقصود في العوضين، فإنه يجري فيه ربا النسيئة دون ربا الفضل. فذهب بفضة متفاضلا مع القبض جائز، وذهب بفضة متساويا مع التأخير ربا لتأخر القبض.
انتبهت القيد الشيخ هنا: وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة. ده قيد مهم. إذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة يبقى يجري فيها ربا ماذا؟ النسيئة دون ربا الفاضل، يعني الذهب بالفضة. اختلفت الأجناس، هذا ذهب وهذا فضة، لكن اتفقت العلة الثمنية. البر والتمر اختلفت الأجناس لكن اتفقت العلة، فهنا هيكون مطلوب ماذا؟ أن يكون هذا التعامل والبيع أن يكون في مجلس العقد. فبيعك فيما شئتم إذا كان يدا بيد، يبقى يلزم التقاضي. فإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة لازم شرط واحد وهو التقاض. طيب،
قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف وبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
هذا إطلاق لابد أن يقيد بما سيأتي مما دلت عليه السنة، وهي إذا اختلفت هذه الأصناف واختلفت العلة فلا يلزم شيء، وليس في كل اختلاف في الأصناف، إنما هذا اختلاف الأصناف مع اتفاق العلة. حديث النبي هنا اتفاق الأصناف مع اختلاف العلة. هنترك بقى التوحيد الآن ونتكلم فين في الأحكام. نعم.
وقولنا اتفق في الغرض والمقصود احترازا مما إذا اختلف الغرض منها.
تمام. اللي هي يعني العلة. نعم.
فالذهب مثلا ثمن للأشياء، والفضة ثمن للأشياء، والبر قوت.
تمام.
وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي لاختلاف القصد.
ليه؟ لأن هذا جنس مخالف هذا الجنس، والأمر الثاني أن هذه علة وغرض مخالف للعلة والغرض الأخرى، يبقى لا يلزم شيء. ولهذا نمثل على شراء الذهب. رجل أب ذهب يشتري ذهبا لابنته، راح محل الذهب قال بيعني عندك هذا. طيب تفضل بيعني الذهب. طيب أنا سأتيك بالمال غدا أو في بعض شهر. يجوز هذا الذهب وهذا المال كل منهما يجمعهما علة الواحدة وهي الثمانية. كانوا يتعاملون بالدرهم والدينار الذهب والفضة، واليوم يتعاملون بالفلوس أو كذا، هذا الصحيح. يبقى هنا ما يصلح، لابد يكون في مجلس العقد لازم. طيب أشتري منك هذا الذهب وأتيك من الفضة بمئة ألف، أيضا ما يصلح وإن اختلفت الأجناس، لكن لابد أن يكون يدا بيد. طيب بيعني هذا الذهب، أنا رجل فلاح، بخمسة طن أرز إذا خرج الأرز، جاز هذا أحمد ولا ما جاز؟ بيعني الذهب هذا بخمسة طن أرز وأخذ الذهب، وفي موسمي الأرز سأتيبه خمسة طن،
جاز.
لماذا؟
لاختلاف الجنس والعيل.
اختلاف الجنس والعيل، اختلاف الجنس والعيل، اختلاف الجنس والعيل. يبقى إذن يتحد الجنس يختلف الجنس. يتحد الجنس يلزم أمره تماثل تقابض، يختلف الجنس فيه تفصيل. يختلف الجنس وتتفق العلة ففي حديث النبي: فبيع كيفما شئتم، فإذا اختلفت أصنافهم كيفما شئتم إذا كان يدا بيد يلزم التقابض، يلزم شيء واحد. يختلف الجنس وتختلف العلة ما يلزم شيء. بس هذا الخلاصة في هذا الباب، وبه تجتمع أحكام ربا الفضل وربا النسيئة. أشياء يلزم لها التماثل، وأشياء يلزم فيها التقابض، وأشياء لا يلزم التقابض والتماثل. واضح يا إخواني؟ فائدة علمية مسلكية لا غنى لنا عن كتب المتأخرين والمعاصرين، لأنك لو نزلت على كتب الحنابلة وكتب الأحناف وكتب المالكية وكتب الشافعية ما خرجت منها سالما، إلا إذا كنت على أهلية عالية تؤهلك من فهم هذه، لأن التمثيل والتعامل قد يختلف اليوم عن هذا التعامل الموجود في بعض الصور، فلهذا يكون استيعاب ما كان في ظل يومنا الآن يحتاج إلى عالم. ها؟ يحتاج إلى إيه؟ عالم. أسأل بقى مد العجوة ومسائل بقى معينة، عندهم مصطلحات معينة قد لا نصبح اليوم نتعامل مثلا بها، فقد يصعب المسائل. اليوم هناك زمن السفتجة، طيب يعني السفتجة دي يضعون لك مثلا صورا تحتاج إلى ماذا؟ اجتهاد اليوم في تطبيقها في الواقع، اللي هي مسائل حوالة بضوابط معين. من هنا لا يخينا لا عن كتب الأخرين، بس أي متأخرين العلماء، لأنهم ييسرون العلم. نعم يا شيخ، تقصد تيسير العلم اللي هو، أقصد تيسير العلم الذي هو شرحه، وليس تيسير العلم الذي هو تبديل شرحه، غير تبديل الشرح، غير التبديل. واضح يا محمد يا مصري؟ واضح. تبديل شرحه غير تبديل شرحه، وإيضاحه، كثرة الأمثلة، هذا هو المطلوب نجده عند علمائنا اليوم. إنما تبديله وتغييره ما في داعي اليوم للأحكام دي، مش أحكام الجهاد، ما في جهاد أصلا، أحكام الإيماء ولا ما في أصلا، أحكام الحيض والنفاس والجماع وكذا، الطلاب الابتدائي ما يحتاجون، طلاب الثانوي ما يحتاجون، ما إلى غير ذلك. لا لا، تبديل لا، لكن شرح، إيضاح، تمثيل، زيادة تقرير، زيادة بيان، هذا الذي عليه المعاصرون، نحتاج إلى ذلك في كل علم شيخ، ولا في علم فقه فقط، في كل علم، في كل علم، بشرط أن الذي يقوم بهذا هو العالم أو نائبه، العالم أو إيه؟ أو نائبه، نائبه الموكل من العالم ومن على طريقته. نعم، لكن يحدي واحد يقول لك متقدم متأخرين مين ومعاصرين مين، احنا خلينا في الكتب الأوائل، كتب الأم، سبحان الله. وهل أحد يخرج عن كتب الأم؟ واللي يخرج عن كتب الأم منحرف ضال، بس في شرح لهذه الكتب، في إيضاح لهذه الكتب، في بيان لما في هذه الكتب. العلم السهل، سورة العلم مع علمائنا اليوم، تكلموا اليوم في أمور كثيرة سبحان الله تتمشى مع الواقع بفقه أهل العلم القدامى، مش تغيير. يقول بقى تغيير الخطاب وتبديل ما أدري إيه وغير ذلك، لا. أو أشعوا فينا مسألة التجديد زي الشافعي كان له في القديم والجديد. طب أنا أسألكم سؤال مبسط خالص، ما فيش أي عالم له قديم وجديد؟ هو الشافعي فقط هو اللي جوه قديم وجديد؟ كل العلماء طبقة واحد، قديم وجديد. لماذا تخصنا الشافعي؟ استغلوا أن الشافعية عاش في مكانين، فترة من الزمن في بغداد، فترة من الزمن في مصر، فقالوا بس يبقى التجديد راجع لإيه؟ للمنطقة وليس لتغير اجتهاد، لا، ده لأن أهل بغداد كانوا ينسبهم كذا، ولأن أهل مصر كانوا ينسبهم كذا، لهذا غير من أجل أهل مصر. مثل علي جمعة قال لك هو التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد. لما جاء الشافعي إلى مصر وشاف إن الناس طيبة وشاف إن أهل مصر مش عارف إيه، وقال لك بقى اللهم صل على محمد، قال مش مشكلة. أهلا هو إيه ده؟ كيف مش مشكلة يعني مشكلة بهذا؟ فالشافعي ما غير دينا من أجل أهل مصر، لأن دين أهل مصر هو دين أهل بغداد، هو دين خراسان، هو الدين كله، إنما تغير اجتهاده. لهذا فليس راجعا إلى بلد. طب يا شيخ، لكن فعلا احنا بنجد العلماء القدامى حتى يقولون الشافعي في القديم والجديد، ما قالوا أحمد في القديم والجديد. هذا لتمييز المسائل اللي تغير فيها الشيخ أحمد، فيها الشيخ الشافعي، أن هذه كانت في بغداد أو هذه كانت وهو في ماذا؟ في مصر. وليس لأنه بنى مذهبا ذا أصول في بغداد ثم لما عاد إلى مصر بنى مذهبا آخر ذا أصول وإشهد، إنما هي مذهب الشافعي إن فهمته بخلاف مسائل الشافعية التي شهد فيها وتغير شهاده سوف لا تسلم. الشافعي ما وضع مذهبا لأصول 1، 2، 3، 4، 5، 6 على خلاف مذهب أبي حنيفة 1، 2، 3، 4، 5، 6 كله مذهبهم السنة، وإذا صح عدفه منابه. لكن الشافعية تغير شهاده في مسائل، وأحمد يغير شهاده في مسائل، ومالك يغير شهاده في مسائل، وهكذا. لابد أن نصحح المسألة هذه، اجعلها مفهوما ثامنا اليوم. ما المراد بمذهب الشافعية القديم والجديد؟ المراد بالقديم والجديد أي معرفة زمن المسألة التي كان فيها اجتهاد الشافعي على كذا ثم تغير إلى كذا، الزمن هذا وهو في بغداد والزمن هذا وهو في مصر، لا أنه غير من أجل مصر. فإن أحكام الشافعي على قسمين، أحكام أصيلة ما تتغير ما تتبدل، وأحكام أرجع الشارع فيها إلى العرف وإلى حال الناس في أي زمان. وبالوالدين إحسانا، حد الإحسان هذا عاشرون بالمعروف، حد المعروف هذا يرجع فيه للعرف، ليسميها العلماء العرف، العرف. فتتغير أحكام بتغير العرف اللي هي مبناها على العرف. ولهذا فقد تكون هناك مسألة في عرف أهل مصر، هذه ليست خاصة بالشافعي فقط، بكل من يعيش. وأهل مصر قد يختلف عرفهم الصعيد عن وجه بحري ووجه بحري، بل وفي البلد المتخمة لبلد، هذه يرجع فيها لعرف الناس، لأن الشارع علق الحكم فيها بالعرف. وأحكام أصيلة ما تختلف ولا تتبدل ولا تتغير، إنما تلقف هذا الأمر أناس أرادوا أن يغيروا الدين، زاعمين أن زمننا هذا لا يصلح فيما كان في زمن أولي من أحكام، فلهذا بدلوا وغيروا لأحكام أصيلة خالفوا فيها النص. والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهؤلاء خالفوا فيها الحديث. فمسألة القديم والجديد فقط بيان للزمن الذي كان الشافعي قد اكتفى في المسألة هنا، والزمن الذي كان الشافعي فيه هنا. ولم يدر في ذهن الشافعي أنه إنما غير هذا من أجل واقع مصر. فالمسألة ليست راجعة إلى الأرض، بل راجعة إلى الاجتهاد وظهور ما لم يظهر له في المسألة، من ظهور نص، تصحيح نص ما عبر عنه بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قوله قول الرسول فاضربه بقول عرض الحال. لكن توظيف هذه المسألة عجيب. ولهذا كل إمام له إيه؟ له اجتهاد، قد يتغير بعض اجتهاده في بعض الأوقات. نعم.
قال: فالذهب مثلا ثمن للأشياء، والفضة ثمن للأشياء، والبر قود، وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي لاختلاف القصد، لأن هذا يقصد به النقد والثمنية، وهذا يقصد به القود.
نعم، يعني العلة في هذه نقد وثمنية، والعلة هنا القود. نعم.
فإن قيل الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض، فما هو الجواب؟ نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث، أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط فيما إذا كان أحدهم ثمنا. إذا كان أحدهما ثمنا. قال ابن عباس،
يعني والآخر ليس بثمن، يعني اختلفت العلة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فحديثه فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لا عموم لمفهومه، فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة، وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفق في الغرض، كذهب بفضة أو بر بشعير. وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه فلا يشترط القبض.
نعم.
واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة. فالظاهرية قالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة لأنهم لا يرون القياس فيقتصر على ما جاء به النص فيجوز عندهم.
يبقى منطلق الظاهرية من إيه؟ من أصلهم الذي أصلوا إنه مسألة الأحكام معللة ومعاني لا بد يكون أحكام منصوص عليه، ولهذا حتى ما يؤمنون به ويعتقدون من قياس إلى القياس النصي يسموه قياس الجلي. ولهذا لما نحتج عليهم فمن أعدى الأول ولعله نزعوا عرق لك نعم نؤمن بهذا اللي هو ورد به النص فنعود إلى النص، يبقى النص نص على هذا، طب نظيره، طب كذا، لا أبدا. فقياس العلة وهذا المعنى لا يرفضونه.
قالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة لأنهم لا يرون القياس فيختصر على ما جاء به النص فيجوز عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلا مع تأخر القبض لأنهما لا يدخلان في المنصوص عليه. وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها وهو من أهل القياس مثل ابن عقيل رحمه الله، فإنه قال لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة لا لأنه لا قياس ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا، فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل وأبقينا النص على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه. والصحيح أن الربا يجري في غير أصناف الست وأن العلة هي الكيل والادخار مع الطعم وهو أن يكون قوتا مدخرا، وهذا بالنسبة للبر والتمر والشعير.
وأيضا هذا محل اختلاف، هل العلة الكيل مع والادخار مع الطعم أو الوزن أو نعم، لكن هذا الأقرب الذي دل عليه الدليل. نعم.
وبالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس والثمنية، فقولنا الجنس لأجل أن يشمل الحلي إذا بيع بعضه ببعض فيجري فيه الربا مع أنه ليس بثمن، والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة فإنها بمنزلة الذهب والفضة، أو يقال العلة الثمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية خروجا طارئا لأن التحلي طارئ، والأصل في الذهب والفضة الثمنية لأنهما ثمن الأشياء. وأما الملح فقال شيخ الإسلام إنه يصلح به القوت أي فهو تابع له، فالعلة ليس أنه قوت لكنه من ضرورياته، ولهذا لو طحنت برا ولم يكن فيه ملح لم يبقى إلا أياما يسيرة فيفسد، فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد، فيقول لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه.
نعم. طيب نقف عنده وأكل الربا ونكمل بعد العصر إن شاء الله. ماشي بقى قصة طريقة.
قال وقوله أكل الربا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل أنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم، ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ولم يكل أكلهم، والأخذ أعم من الأكل، فأكل الربا معناه أخذه سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك.
نعم جزاه الله خير. طيب نكمل إن شاء الله بعد العصر. سبحانك اللهم.